السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 40 في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد رأينا في المجلس الأخير أحداث السنة 3 من الهجرة، وكنا قد عقدنا فصلا تكلمنا فيه عن تشريع الزكاة في نظام الإسلام، وبينا أنه ليس هناك دليل صريح يبين لنا متى شرعت الزكاة وزكاة الإسلام، وإنما نجزم بأنها شرعت ما بين أواخر السنة الثانية إلى السنة الخامسة، ما بين هاتين السنتين. ومن جملة الأحداث التي تناولناها في السنة 3 من الهجرة هو بيان غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرايا. تحدثنا إليكم وقلنا إن الغزوات التي حدثت في العام الثالث هي 4 غزوات فقط، فكانت أولى هذه الغزوات هي غزوة ذي أمر، ثم تلتها غزوة الفرق أي غزوة بحران، ثم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد. وتكلمنا أيضا عن سرية عظيمة وهي سرية القردة، سرية زيد بن حارثة، ورأينا كيف نصر الله تعالى هذه السرية دون قتال، فرجعوا بمغانم كثيرة وفضل من الله تعالى. وفي هذا المجلس نعقد إن شاء الله تعالى أيضا الحديث عن أحداث عظيمة حدثت في هذا العام، فنتحدث عن بعض جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، فهذا لا ينبغي أن يهمل لتظهر لنا الأسوة فيه في حياته الخاصة كما تظهر لنا الأسوة فيه باعتباره نبيا صلى الله عليه وسلم. والأهم من ذلك كله، قد يقول قائل لماذا تركزون دائما على ذكر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاريخها وبارتباطها مع بعضها، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان متفرغا لملذات الحياة. صحيح أنه أكثر من تزوج بالنسوة، لكن يرد على من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب، يعني أنه أكثر من تعدد النساء في الزواج، يرد عليهم سيرته نفسها، حيث كان يسافر من غزوة إلى غزوة ويبقى أحيانا، رأينا في المجلس الأخير أنه كان يبقى ما يفوق الشهر ونصف الشهرين. فهل إنسان يتبع الملذات ويتبع الشهوات، هل يمكن أن ينصرف إلى كل هذا الجهد وهذه المشقة طوال حياته صلى الله عليه وسلم؟ هذه حياته، من غزوة إلى غزوة، من غزوة إلى سارية، من سارية إلى دعوة وغير ذلك. نتحدث اليوم عن 3 أمور. أولا نتحدث عن زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله تعالى عنها، ثم عن مولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ثم عن حدث عظيم ألا وهو غزوة أحد، ونتحدث فقط عن بدايتها ولن نأتي عليها بكاملها كما لا يخفى، لأن أحداث غزوة أحد لا شك أنها عظيمة جدا، ينبغي أن نقف عندها مليا. أما زواجه صلى الله عليه وسلم في هذا العام الثالث، فكما زخر هذا الشهر شهر ربيع الأول، نعود شوي إلى الوراء إلى شهر ربيع الأول، لأنه توقفنا احنا في الأحداث عند غزوة بحران، وكانت في رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها في جماد الآخر، فنعود قليلا إلى ربيع الأول حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة لأمر أو غزوة بحران، فلم تزخر هذا الشهر، لم يزخر فقط بالغزو، وإنما زخر أيضا بحدث فرح له المسلمون بشدة، وكان أعظم الناس فرحا في المدينة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قربا إلى قرب، قربه إليه بأكثر مما كان عليه. ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الصحبة، ولم يكتفي بمجرد الوزارة، فهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قربه منه أكثر مما كان عليه من قبل، كما فعل بصاحبه أبي بكر الصديق. والعرب كانت تعظم بشدة المصاهرة، المصاهرة خلق كان يحرص عليه العرب وله أثر، فهو أبلغ من كل التقاليد التي كان يعيشها العرب، فالمصاهرة ليس شيئا هينا. هذه العادة أو هذا الشعور بتعظيم المصاهرة ذهب من أذهان أكثر المسلمين هذه الأيام، فالمصاهرة صارت بمثابة القرابة، تبان جعلها الله عز وجل بمثابة القرابة حتى أثبت بها كثير من الأحكام. والمقصد من هذه المصاهرة هو القرب وزيادة القرب وزيادة إلقاء المودة، في حين أننا نرى المسلمين اليوم يكونون على قلب رجل واحد حتى إذا تصاهروا تفرقوا، فهذا في الحقيقة مخالف لعادات كانت في الجاهلية، يعني محاسن بعض الأخلاق كانت في الجاهلية، يعني خالفها المسلمون بجهلهم في هذه الأيام. وسنتبين لنا هذا التعظيم المصاهرة من خلال أحداث آتية، فمثلا سنجد كيف أثر زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. أم سلمة تعرف أنها من بني مخزوم، أي من أقارب خالد بن الوليد، فسنرى كيف سيؤثر زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة في خالد بن الوليد وفي كل بني مخزوم، وأيضا زواجه من جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث ماذا فعل؟ جويرية كانت من بني المصطلق، فنلاحظ أن هذا الزواج بسببه بهذه المصاهرة الصحابة أعتقوا كل من أسروه في هذه الغزوة تعظيما للمصاهرة، قالوا كيف نبقي تحت أيدينا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا القصة، فأعتقوهم كلهم، فهذا يدل على تعظيم المصاهرة أيضا، وما كانت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية. وفي المقابل كانوا إذا أرادوا أن ينتقموا من أقوام تربطهم بينهم مصاهرة يقضون على هذه المصاهرة قبل كل شيء، يعني يأمرون الرجال بتطليق هؤلاء النسوة حتى لا تبقى بينهم وبينهم علقة، وهذا سنرى نظيره في فعل أبي لهب. أبو لهب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنه أن يطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ جيدا للحرب، لأنه لا يستطيع أن يحارب إنسان هو صغير. هذه عادات يعني كانت متأصلة في قلوب العرب قديما في جاهليتهم وفي إسلامهم. نعود إلى هذا الأمر لتعلموا جيدا، لأننا سنفرد إن شاء الله تعالى بعد دروس كثيرة لاحقة سنفرد بابا، وهو الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تناوله العلماء بالشرح وبيان الحكم، كما تناوله الأعداء بالطعن بسببه في الإسلام. قلت أعود إلى حدثنا في هذه الليلة في شهر ربيع الأول. لم يلفت انتباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كون حفصة بنت عمر الخطاب أنها بنت عمر الخطاب، ليس هذا هو الذي لفت انتباهه فقط، بل لفت انتباهه أيضا كون هذه الفتاة كانت قد بلغت القمة في تقوى الله تبارك وتعالى. فحفصة لكي تعلم سيرتها أدرس مثلا صفة الصفوة، أدرس ترجمتها في الاستيعاب في الإصابة، فسترى هذه المرأة كيف بلغت القمة في العبادة، كانت معروفة بكثرة العبادة بالزهد وبقراءة القرآن، يعني اختصاصها هذه الأمور متفرغة لمثل هذه الأشياء. هذه المرأة التي كتب لها في يوم من الأيام سيكتب لها أنها ستحفظ المصحف الإمام، صح ولا لا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس على مصحف واحد أو عندما جمع القرآن، جمع القرآن بعد وفاته تركه في يد عمر بن الخطاب، بعد وفاة عمر لم يتركه في يد رجل بل تركه في يد حفصة بنت عمر بن الخطاب. ثم استأذنها عثمان عندما أراد أن يجمع الناس على مصحف الإمام المعروف، ثم بعدما كتبه أرجعه إليها. فهذا امرأة دليل يدل هذا على أنها كانت اختصاصها القرآن الكريم، كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، فتقواها عبادتها جهدها عزوفها عن الدنيا هو الذي لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم. تلكم المرأة التي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوما مفارقتها لسبب لا ندري، أراد يوما مفارقتها أراد، فجاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام من السماء يشير إليه من رب السماء بأن يعيدها. والحديث هذا روي بطرق كثيرة عن عمار بن ياسر، روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بطرق كثيرة، رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، رواه الطبراني رحمه الله تعالى، رواه أبو نعيم الأصبهاني. لا شك أنه حديث حسن في أقل درجاته. يقول عمر بن الخطاب أو نلخص الحديث، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة جاءه جبريل فأمره بشيء تحدث إليه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وهي جالسة أمام خاليها، فقال لها يا حفصة رضي الله تعالى أتاني جبريل عليه السلام آنفا فقال إن الله يقرئك السلام وهو يقول لك راجع حفصة، رجعها راجع حفصة، لماذا؟ فإنها صوامة قوامة، أي كثيرة الصيام كثيرة القيام، وهي زوجتك في الجنة، فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فنلاحظ أن حفصة رضي الله تعالى عنها كان لها مرتبة عظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أراد أن يتزوجها. كيف بدأ الأمر؟ كيف بدأ هذا الزواج؟ كانت رضي الله تعالى عنها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت رجل صحابي شهد بدرا، شهد بدرا، وهو أنيس بن حذافة السهمي رضي الله تعالى. هذا الرجل شهد بدرا وأبلى بلاء حسنا، ولكنه لم يقتل في بدر، قتل بعد غزوة بدر، قتل بعد غزوة بدر. من لم يمت بالسيف مات بغيره. وهذا الذي جزم به علماؤنا كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وفي فتح الباري، أنه مات بين بدر وأحد، بين بدر وأحد. وعندما توفي زوجها لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يختار لها زوجا حييا برا حييا عفيفا تقيا، فأدار عينيه في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفرس فيهم، وكلهم خيار ولله الحمد، ولكنه لم يجد أفضل من عثمان بن عفان. انشرح صدره لعثمان بن عفان رضي الله عنه، لا شك أنه أولى بأنه وترجح لديه الأمر أكثر عندما علم وتذكر أن عثمان لا يزال مفجوعا بوفاة زوجه رقية، زوجته رقية توفيت قلنا في أيام بدر، لذلك لم يحضر عثمان بن عفان الغزوة، فلا يزال مفجوعا بوفاة زوجته، فلا شك أنه أولى من يسكن قلبه وخاطره بحفصة بنت عمر بن الخطاب. هذا ما قرره عمر بن الخطاب في الأرض، أما في السماء فهناك شيء آخر يتقرر. الله عز وجل يريد أن يزوج حفصة رجلا أفضل من عثمان، ويريد أن يزوج عثمان امرأة خيرا من حفصة. شفت المعادلة كيف تتغير؟ أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه. ولندع هذا الحديث لعمر بن الخطاب نفسه يحدثنا إياه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: حين تأيمت حفصة، تأيمت بمعنى ترملت، والأيم هي الأرمل، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، هكذا يقول عمر، توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. انظر إلى هذا المجتمع ما أظهره، هذا المجتمع الذي لا يخشى الإنسان أن يعيش فيه، يعيش دون تحفظ، يعني مجتمع مش مركب، هذا مجتمع سهل جدا تعيش فيه بالفطرة. فنلاحظ أن عمر بن الخطاب وهو متخصص في كسر الأصنام ومتخصص في تقويم الناس، نراه يكسر أصناما قد علقت بأذهان كثير من الناس. أول صنم كسره هو طبعا هذا كسره في مجتمعنا، يعني يريد أن يكسر صنما في عقولنا، وهو استنكاف الناس عن عرض بناتهن وبناتهم وأخواتهم للصالحين. ربما رأى كثير منهم أن هذا فيه عيب وفيه غضاضة من مرتبتهم ومنزلتهم. ونحن ماذا يقول المثل العام؟ اخطب بنتك ولا تخطبش لوليدك، هكذا يقول. يعني أتى هذا في كل زمان، فما بالك في زماننا هذا. فالمفترض أن الإنسان يجعل هذا مشروعا في حياته، أنه يختار لابنته أفضل الأزواج من الآن، يختار لها أفضل الأزواج وينتقيه انتقاء، ولا يدع كل من هب ودب هو الذي يبادر بهذا الأمر. وله أسوة في الرجل الصالح في عهد موسى عليه السلام، إذ عرض إحدى ابنتيه على موسى عليه السلام. فهذا دأب الصالحين، يختارون الرجال الأتقياء الأوفياء الصالحين الأنقياء لبناتهم. هناك صنم آخر أيضا كسره في هذا، وهو الصنم الذي علق في مجتمعاتنا اليوم، وهو استنكافهم عن تزويج الأيم. فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها بلها المطلقة، هذه محكوم عليها بالإعدام في مجتمعاتنا خلاص. ومن هذا الذي لا يعلم أن النساء أنفسهم تستنكف إحداهن أن تزوج ولدها أيما، ولو كانت لديها بنت أيم لطمعت في أن يتزوج منها رجل، لكن أن تزوج ولدها من أيم هذا مما لا يقبل لديه. هذه أصنام عمر بن الخطاب يعلمنا إياها، وهذا هو المجتمع تاع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع سهل جدا. المهم، فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فعثمان بن عفان لا شك أنه في موقف لا يحسد عليه، يرفض مشكلة عمر بن الخطاب، يقبل ربما لديه مشاريع أخرى، مفهوم؟ فكان حكيما فقال: سأنظر في أمري، أي سأتفكر وأتدبر. لماذا؟ يقول الحافظ مثلا ابن حجر رحمه الله: لعله علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أبا بكر بهذا، ولماذا لا يحدث عثمان؟ فهو أيضا من أقرب الناس إليه. لا شك أنه كان يعلم، يقول الحافظ، لا شك أنه كان يعلم برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج منها. ربما أيضا يحتاج محتمل، وربما أيضا أنه كان قد وضع في ذهنه أنه يريد الزواج من أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أن أم كلثوم في مكة تزوجها من عتبة بن أبي لهب. شوف قريب طاح في عتبة بن أبي لهب، عتبة بن أبي لهب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو عقد عليها كما أقول خلاص تزوجها، لكن لم يبني بها، لم يدخل بها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قام أبو لهب وأم جميل وأمر ابنهما عتبة بأن يطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. إيه الحمد لله، يعني تهنينا منك. فعثمان بن عفان كان يعلم أن أم كلثوم ليست متزوجة، لا شك أنه وضعها في ذهنه، ولكن ربما أن عثمان بن عفان لم يكن يريد الزواج أصلا، ربما في تلك الأيام لم يكن يريد الزواج، وهذا ما ستصرح به رواية. يقول عمر بن الخطاب: فلبثت ليالي، مرت ليالي، فقال أي عثمان: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. يحتمل هذا الكلام، ما تقدر تعرف، هؤلاء هم الحكماء الذين لا يريدون أن يجرحوا شعور الناس. قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، هو شفى مع الخطاب أني لا أريد الزواج، هو يقصد في هذا اليوم سابق، مفهوم؟ لكن دفع عمر بن الخطاب بأيسر عبارة وألطف إشارة. عمر بن الخطاب لا يأس، يريد الصالحين، قال عمر فلقيت أبا بكر. وهنا يكسر صنما ثالثا، لأن كثير من الناس يستنكف أيضا أن يزوج بنته الفتاة الشابة من شيخ صالح، لكن هذا يريد الجنة لابنته. عمر الخطاب يريد أن تدخل ابنته الجنة، ولن تدخل الجنة كما تدخل تحت ظل أبي بكر، أراد أن يزوجها إياه. فقلت يا أبا بكر إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وهنا طبعا قلنا شيء، يعني احنا نسمع بالقصة لكن ما تخيلوش أبا بكر الصديق شيخ كبير، حفصة شابة، مع ذلك عرضها على أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق وقع في حرج أكثر فصمت، ما أحبش قاية تهضر مع عمر الخطاب، فصمت ولم يرجع إلي شيئا. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان. إذن عثمان قد وجد عليه، وجد بمعنى حزن وغضب، فكنت عليه أوجد منه على عثمان، يعني غضبت عليه أكثر. فلبثت له، طبعا هذه حاجة معروفة، يعني حاجة من عند الحبيب، يعني مش كنا من عند بعيد، واحد بعيد كي يضرك من بعد، لكن واحد قريب لك مثلها مع أبوك صديق يردني ايش فعلها فهم يرزقك ربي بنت وما نزوجها. انتبه. جاء الفرج ثم خطبها، يقول ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. شيء أفضل اختار لها الله عز وجل، اختار لها الأفضل. فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أيام فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة. وهذا يقول العلماء من الأدب المستحب أن الإنسان يعتذر من أخيه، يبين له إن كان يفهم أو إن كان فاهم منه أنه أذى، يبين له الوجه الصحيح الذي كان عليه الحق، ما يقولش أنا ندير الواجب منه منيش، لا، أفضل أن تعتذر تبين له ما كنت تريده منه. قال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. صراحة قال نعم، أي وجدت عليك غضبت. فقال فإنه لم يمنعني يا عمر، لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. يوم بعد لماذا لم تقل لي؟ قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحديث مستأمن، قلنا إذا رأيت الإنسان قال تعال، يعني أخذك من أمام الناس وحدثك أو صاك أن يحدثك ويلتفت عن اليمين وعن اليسار، فهذا قد استأمنك الحديث، لا تعيده. لم يقول لك سر، افهم، لم يقول لك سر، حنا تقول له السر وتقول عند الموسر ويحدثك، ما عندوش بك، افهم هذا. صح صح، دي المحكمة وتجيب له اليمين، طلعوا فوق المنبر بعد العصر يوم الجمعة، تحدثش بالسر ان شاء الله يروح الدار يعاود. ما كنت لأفشي سر رسول الله. لذلك العلماء القاطبة يذكرون هذا الحديث في الترهيب من إفشاء السر. طريقة إفشاء السر لا داعي لأن يقول هذا السر، إذا أمسكك على انفراد أو رأيته يلتفت أو يخفض من صوته فاعلم أنه سر قد ائتمنك إياه. قال في الأخير ولو تركها لقبلتها، لو تركها صلى الله عليه وسلم لقبلتها. إذن لاحظ أبو بكر الصديق بالغ في الاعتذار رضي الله تعالى. المهم بعد هذه الحادثة أعد لحفصة رضي الله تعالى عنها حجرة بالجانب الشرقي من المسجد، تعرفوا هو المنبر أو المحراب أو المنبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة اليسرى، هذه الجهة اليسرى تاعكم، هذه اليسرى هي اليمنى تاعكم اليسرى، هذه الجهة اليسرى كان فيها الحجرات تاع عائشة رضي الله تعالى عنها وسودة، وسودة من خلف حجرة عائشة جعلوا حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها، ثلاث حجرات حتى الآن، حجرة عائشة، حجرة سودة، وحجرة حفصة رضي الله تعالى عنهن جميعين. وبعد أيام أيضا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم من عثمان بن عفان رضي الله تعالى، بعد أيام من زواج فاطمة زوج من زواج حفصة زوج ابنته أم كلثوم من عثمان بن عفان، لأنه باتفاق أهل السير أنه تزوجها تزوج منها قبل أحد أي بعد بدر، فسمي بذلك عثمان بن عفان بذي النورين. هذا اللقب لم يلقب إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هكذا لقب. أنا لو سألتك من لقب أبا بكر بالصديق، تفضل، هل عندنا حديث بالنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق؟ ما عندناش. هكذا سبحان الله شيء عرف، لقب فرض نفسه، لقب فرض نفسه. فكذلك عثمان بن عفان ذو النورين، تزوج الأولى رقية فماتت، وتزوج أم كلثوم الأخرى ولن تموت إلا في العام التاسع شهر شعبان، ستبقى عنده حتى تموت في شهر شعبان من العام التاسع رضي الله تعالى عنه. وبنى عليها في جمادى الأولى، دخل بها في جمادى الأولى رضي الله تعالى عنه. وهذه الفرحة لم تقف عند هذا الحد، زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة لم تقف عند هذا الحد، بل سرعان ما دخل رمضان، لاحظ ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى دخل عثمان بأم كلثوم، وجاء رجب شعبان ورمضان، في النصف الثاني من رمضان جاءت فرحة أخرى، إذ من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحفيد وصبت، وهو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. الحسن بن علي ولد في النصف الثاني من رمضان من السنة الثالثة، وكان الله تعالى يريد أن يعوض نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم ما فقده من أبناء في مكة. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق ولدان، اثنان مو أربعة ولدان، القاسم وبه كان يكنى، القاسم وبه كان يكنى، ومات صغيرا قبل البعثة، وقيل بعد البعثة بقليل، مات قبل البعثة وقيل مات بعد البعثة بقليل، والآخر اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب. الناس عم بالهم عنده أربعة دلائل، القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، لا هما اثنان، القاسم وعبد الله. عبد الله لقبوه الطيب والطاهر، ولد بعد المبعث، ولد بعد البعثة، وتوفي أيضا صبيا، ماتوا صغارا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أمرا، لا شك أن هذا أمر يعني صعب على النفس، الإنسان يريد أن يكون له ولد يتمتع به كسائر الناس ويحمل اسمه، أمر فطري في الإنسان. وها هي فاطمة رضي الله تعالى عنها بها يعوض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأبناء، فتضع بين يديه، ويتمتع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك بعد مرور سنوات يمسك طفلا بين يديه يتمتع به وهو صبغه. صحيح أنه لن يقول له، لن ينسب إليه، لن يقال ابن محمد، ولكن حسبه أن يقال صبغ محمد صلى الله عليه وسلم. الصبغ هو الحفيد من البنت، فهم جزء الحفيد جزء الصبغ من البنت، يكفيه هذا. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه ابني، سيأتي الحديث، يسميه ابني، فهو بضعة من بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول فاطمة بضعة مني، إذن فهذا بضعة من بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتهج قلبه صلى الله عليه وسلم وقرت بذلك عينه. ومن أراد أن يعلم منزلة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلينتظر حتى يكبر هذا الغلام بقليل، بعد شهور معدودات أو قل سنوات قليلة لا ندري، يوم كان يركض أو يحبو في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فينزل فيحمله، هذا منزلة عظيمة. والدليل على ذلك في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا، شوفوا ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح. الطفل الصغير البريء ما بيشكاش كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه في أعلى المقامات، لعل الله أن يصلح به طائفتين أو فئتين من المسلمين، يقصد فئة معاوية بن سفيان الأمويين وفئة أهل العراق ومن تبعوا علي بن أبي طالب ثم عن الحسين. لا شك هذا عالم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، قال بلي هذا الرجل سيصلح الله تعالى به فئتين من المسلمين. حدث له لا حدث له، لأن بعد مقتل الحسين جاء أهل العراق ليعطوا الإمارة للحسن. الحسن نظر لا لا أريد أن تراق قطرة دم أخرى بعد هذا. فأصلح الله تعالى بين المؤمنين وسيد في الدنيا والآخرة. أما كونه سيد في الدنيا، كونه سيدا في الدنيا فواضح، فالله عز وجل كتب له الله القلوب القبول في القلوب، ودفع الله عنه به الحروب، دفع الله عن المسلمين به الحروب. أما كونه سيدا في الآخرة، تعرف الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، طبعا الجنة كلها شباب، مقصود سيد شباب أهل الدنيا اللي يدخلوا الجنة. لا لا عشان إنسان يقول سيد شباب أهل الجنة ما شاء الله كاين شيوخ، لا كاين شيوخ الجنة كلهم شباب سن متقاربة. إيش معنى سيد شباب أهل الجنة؟ أي سيد الشباب من أهل الدنيا الذين سيدخلون الجنة. فهذا لا شك أنه حدث أفرح الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك نتحدث عنه. أي شيء يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه. وهنا تنبيه قبل أن أختم الحديث عن هذا الحدث، تنبيه وراه مهما، وذلك لدفع ما توارثه الناس من معلومات خاطئة. فكثير من العامة نسمع على ألسنتهم أن الحسن والحسين توأم، هذا شاع عند الناس، حتى إن الناس صاروا إذا رزقوا توأما أو توأمين، يجوز لك تقول توأم وتوأمان، يجوز لك ما كان داعي للتغبيش. هم أن الناس يحدثون مسائل يعني. أنا مرة إنسان قطع الطريق من بعيد شيخ يطلب ضربات أوتوموبيل قدام السؤال، قلت بالك اللي راح شيخ يقول توأم ولا توأمان، يعني تقريب متمك لا توأم ولا توأمان. لا هو إذا وصفت المفرد، وصفت الإنسان مثلا، عندك زيد وعندك عمرو كلاهما ولد من بطن واحد في وقت واحد، أرجوك كيف إذا وصفت المفرد قلت توأم، هذا توأم وهذا توأم، هذا توأم وهذا توأم، يجوز تقول أنا توأم فلان وفلان توأم فلان، كما تقول أنا أخو فلان وهذاك أخو فلان، وجزء تقول توأمان كما تقول أخوان. فهم هذا باتفاق أهل اللغة. لكن يجوز أيضا الذي يجهله كثير الناس أنه يجوز تقول عن الاثنين توأم، فهم تقول عن الواحد توأم فيش إشكال، واحد هذا توأم هذا توأم وهذا، الآن للزوج توأمان، ويجوز تقول توأم، كأن لفظ توأم يطلق على المفرد والمثنى والجمع، تقول هم توأم كما تقول هم عدو لي يجوز، نعم وهم أعداء يجوز، مفهوم هذا. ففيها لغات، والذي يريد أن يرجع إلى لسان العرب فيجد أن ابن منظور رحمه الله ينقل هذا القول عن أئمة اللغة كابن الشكيت والفراء وغيرهم، ويرد على الليث الذي يمنع أن تقول توأما. المهم هذا أيوه تنبيه لأمر يظن الناس أن الحسن والحسين توأمان أو توأم، هذا خطأ. قلت حتى صار الناس إذا ولد له توأمان يسمي الأول حسن الحسين، خلاص عادة عادة، فنحسن الظن بهم ما دام الأمر اشتهر، يلا نحسن الظن بهم، لا سب الغاشي، نحسن الظن بهم. فتبحث أبحث أي عالم ترجم بالحسن يقول لك انه ولد في العام الثالث، والحسين ولد في العام الرابع، مين جبتوا هذا؟ من اين اتيتم بهذا؟ واحد من العلماء الذين ترجموا للصحابه الاصابه الاستيعاب صفه الصفوه، حتى تراجم من الكتب تاع الحديث كيف تكلموا عن الحسن والحسين، الحسن ولد في العام الثالث والحسين ولد في العام الرابع، كان بينهما سنه او اقل من سنه، يعني يقول لك العلماء بعد وضع فاطمه الحسن مرت عليها مرحلة النفاس عالقت بالحسين، بمجرد فوات النفاس عالقت بالحسين، فهم يعني كم بينهم عام أو أقل منها، فهم هذا. فهذا التنبيه المهم، المسلم ينبغي أن لا يتكلم بأشياء تدل على جهل المسلم ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل البيت نحن مأمورون بتعظيمهم كتعظيمهم صحابة أو قبل كل شيء يزيد أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا نعود إلى أحداثنا. عمت الفرحة المدينة فرحة ولله الحمد، وزاد فرحهم بماذا؟ بالنصر المؤزر في سرية القردة، سرية زيد بن حارثة الذي عاد بمغانم كثيرة وفضل من الله عظيم، وفي المقابل كانت مأساة شديدة ونكبة عظيمة أصابت قلوب المشركين. شيء رهيب، فقدوا 100,000 دينار قوم ما أخذه زيد بن حارثة في سريته 100,000 دينار. صحيح أن دون قتال، هذا فضل من الله عز وجل بمثابة المن والسلو الذي كان ينزل من السماء. هذه 100,000 دينار جاءتهم وأخذوها إلى المدينة واقتسموها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الخمس في بيت المال، وقسم باقي ذلك على الذين خرجوا في السرية. فهذا الغضب وهذا الحزن وهذا الجرح الجديد فتح وفتق الجرح القادم، جرح تاع بدر. وهذا رأينا نظيره في قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف شفنا أن لما عاد الإخوة إخوة يوسف دون بنيامين، ما قالش وأسف على بنيامين، وش قال؟ وأسف على يوسف. شو دخل يوسف؟ قال العلماء هنا ألم على ألم، افتح الألم القديم، يعني ذكره بالأمر الأول. فهنا ثارت ثائرة المشركين وعزموا قلنا على الثأر لأنفسهم، وأهل هلال شوال. انتهى رمضان، دخل شوال، وكانت غزوة أحد، كانت غزوة أحد في شوال. البداية يا إخوان، أتذكرون أننا عندما تطرقنا إلى غزوة بدر جعلنا البداية بدايتين، بداية في مكة وبداية في المدينة. بداية مكة رؤيا عاتكة، بداية المدينة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك العين، تلك العين هو بسيسة. كذلك هنا بداية، بداية في مكة وترى بداية في المدينة. أحد كيف بدأت هذه الغزوة؟ سنراها إن شاء الله بتفاصيلها ونقف أمام أحداثها إن شاء الله. أما البداية بمكة فقد كانت على قدم وساق. مكة استنفار عام وفي سرية، ولم يذق رؤساؤهم طعم الراحة وطعم النوم حتى أقنعوا جميع أهل مكة وجميع من حولي مكة بالثأر لبدر. وتولى هذه المهمة رؤساء قريش، ولكن 4 منهم كانوا أشد نشاطا وحماسا. شوفوا شوفوا يا ناس، تبدو دروس، دروس من السيرة، كيف ستجد أشياء عجيبة. شكون هذا 4؟ استمع. أوله عكرمة بن أبي جهل، لماذا؟ قتل أبوه أبو سفيان البحر. صفوان بن أمية بن خالف، لا شك أنه أكثر من أصيب في ذويه. والرابع عبد الله بن أبي ربيعة. هؤلاء 4، شوفوا هؤلاء 4 هم الذين تولوا جمع الناس على المسلمين في غزوة أحد. بذلوا كل ما في وسعهم، سنرى. وتخطيط عجيب، مو بس هذا يعني نروح نقاتل، تخطيط عجيب، كأنهم درسوا علم النفس حتى شنوا مثل هذه الغزوة. هي أين الدرس؟ هؤلاء 4 كلهم سيسلمون. عمرك ما تقول فلان لن يسلم، عمرك ما تقول فلان لن يتوب، عمرك ما تقول فلان لن يستفيد منه شيء. لا، أعدى الأعداء للإسلام، شوف كيف تحولوا بعد سنوات، كلهم أسلموا. عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، أبو سفيان بن حرب، وعبد الله بن أبي ربيعة. وهذا سنراه إن شاء الله في عام أبو سفيان قبل الفتح، والآخرون عام الفتح. فسبحان الذي يقلب القلوب، الإنسان لا يأس ولا يغلق باب التوبة على الناس بعد أن فتح الله تعالى على مصراعيها. أول ما طبعا قلنا كان نشاط عجيب، نشاط استنفار. أول ما فعلوه كان 3 أشياء داروها. أول شيء فعلوه جمع الأموال، الجمعة، لا، جمع الأموال، وذلك لأنهم احتجزوا القافلة التي نجا بها أبو سفيان من بدر، هو نجا بالقافلة. تلك القافلة كانت غالية، فيها أموال طائلة. تلك القافلة التي نجا بها أبو سفيان من بدر، من بدر، وكانت هي السبب في قتل بدر، مو هي، كانت هي السبب، فجعلوها وقفا لأحد. شوف حال صبر تقريبا عام أو ثلاث عام. فكل متاع تلك القافلة باعوه وتحصلوا من ذلك على 3000 بعير و50,000 دينار. 50,000 دينار مش سهلة، 50,000 دينار ذهبي و3,000 بعير، وقيل 1,000 بعير، مهم مبلغ طائل. هذا وقف في سبيل، في سبيل الله، في سبيل الصد عن سبيل الله. وفيهم ما أقول نزل، ولكن يصدق قوله عز وجل: إن الذين كفروا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فوقفوا هؤلاء الأربعة على أصحاب الأموال، هذه القافلة هذه لابد تستأذن: يا أهل العير، هل تأذنون أن نجعل هذا المال في سبيل أحد، في سبيل غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، في سبيل غزو محمد وأصحابه؟ فقام فيهم عكرمة فقال: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم. شو معناها وتركم؟ أي قد قطعكم. الوتر هو القطع. إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينون بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك فأراه. فأجابه من سمع هذا النداء، أجابوه لذلك، فجعلوا هذا المال كله وقفا في حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فتحوا باب التطوع لكل من أراد أن يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما جعلوش الأمر مقصور على أهل قريش فقط، بل جمعوا قريشا، وجمعوا أهل تهامة، جمعوا أهل كنانة، زيد، والأحابيش. الأحابيش ليس بالضرورة أن يكونوا سودا. لفظ الأحابيش في السيرة عن العرب يطلق على كل من لحق بالعرب وليس منهم، يدخل مع العرب يقاتل وليس منهم، مو بالضرورة يكون حبش. هم لفظ غلب، صحيح أن غالب كانوا من الحبشة، لكن يدخل فيهم كل من انتسب إلى العرب ولم يكن منهم. استعانوا لاحظ بأهل كنانة، أهل تهامة، والأحابيش، واتخذوا كل وسائل إغراء في سبيل جمع الناس، واتخذوا وسائل الإعلام المسموعة المعروفة وهي الشعر. فبعثوا إلى شعراء القبائل وقالوا لهم: قولوا شعرا في حض الناس على القتل، على أو على حرب المسلمين. فصار الشعراء يأتون بما يذهب العقول، تعرف الشعر كم يؤثر في نفوس العرب. فما زالوا كذلك يجمعون ويؤلبون ويحضون ويحثون حتى بلغ قوام عدد المشركين 3,000 مقاتل. شو العدد؟ 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، وعدد النقل، وسائل النقل، البعير شحال؟ 3,000 بعير. 3,000 بعير تنقل الرجال والثقال، زد الفرسان. قال ابن القيم رحمه الله: إنهم كانوا 200 فارس، ورجح الحافظ أنهم كانوا 100 فارس. والفارس لا شك أنه أخطر وأعظم بأسا من أصحاب البعير. راح 3,000 بعير، 3,000 مقاتل، 200 فارس. أما وسائل الوقاية، وسائل الوقاية شحانته 700 درع. 700 درع، هذا الدرع الذي يفعل، 700 درع حملوه معهم، ومن بين درع الذي يلبس والترس، الترس الذي يمسك باليد والدرع الذي يوضع على الجسد. لا شك أنها 700 مو سهلة. هذا الأمر الثاني، إذن جمعوا المال وجمعوا السلاح، جمعوا الرجال، حملة. ثالثا عامل نفسي، شيء نفسي لابد أن يصحبهم هذه المرة، وهو أن رؤساء قريش، أقول رؤساء قريش، عقدوا وعزموا على أن يأخذوا هذه المرة معهم النسوة. وأي نسوة؟ عندك الجواري؟ لا، السيدات. كل من رؤساء أخذ زوجته معه، لماذا؟ حتى يحضوهم على الاستماتة في القتال. تعرفوا أن السيد لا يرغب في أن تقع زوجته أسيرة، فهم؟ فيرضى بأن يقتل ولا تسلب وتسبى زوجته، فهم هذا؟ وكذلك حتى إذا فر المقاتلون ضربوه، فأخذوا معهم نسوة. فأخذ أبو سفيان بن حرب هند بنت عتبة، وعكرمة بن أبي جهل، أخذ أم حكيم بنت الحارث ابن عم، هذا بنت عمه، أم حكيم بنت الحارث بن هشام، والحارث بن هشام هذا ما كان سيسلمون، الحارث بن هشام هذا سيسلم، هذا الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني أحيانا كصلصلة الجرس. هذا الحديث في البخاري، هو حارث بن هشام. الحارث بن هشام هذا خرج بزوجه وهي فاطمة بنت الوليد أخت خالد بن الوليد، وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود الثقفية، وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج. إذن تلاحظوا هكذا خرجوا السادة وسلموا القيادة لمن؟ لأبي سفيان بن حرب، القيادة العامة لأبي سفيان بن حرب، وسلموا قيادة الفرسان لخالد بن الوليد، ويساعده على ذلك عكرمة بن أبي جهل، وسلموا اللواء لبني عبد الدار، بني عبد الدار الذي ينتمي إليهم أمية. تعرفوا يا ويل بني عبد الدار، وش راح يحدث فيهم العجب في أحد؟ راح يحدث فيهم العجب في أحد، وأحدهم هو كبش الكتيبة كما سماها الصحابة صرارة. فبنو عبد الدار سينام، وعندما تحرك الجيش بدأت أحداث أحد بالمدينة. وكانت البداية برؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيا لم يحدث بها أحدا حتى وقعت. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه مد يده في درع حصينة، مد يده في درع حصينة، أي أدخل يده في درع، والدرع منيعة جدا حصينة، وأن بقرا له تذبح. شاف المنام بقر يذبح، وأن في سيفه ثلمة، والثلمة هي الضربة، السيف يعني كأنه انكسر ضبة السيف، الضبة هي أو الضبة، كان يقول ضبة، كان يقول ضبة، ضبة السيف هي الحد، الحد من السيف، هذا الجانب الحاد كسر. ورأى طبعا كما سيد معنا في رواية أحمد أنه أردف كبشا خلفه. فهذه الرؤية لا شك أنها رؤية وحي، لأنها رؤية الأنبياء وحي. فتأول صلى الله عليه وسلم ذلك كله بأن الدرع الحصين هي المدينة، ومد يده إليه بأنه امتنع بها، فهم لا بد أن يحتمي بالمدينة. وتأول البقر بأنهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين سيقتلون في أحد. وهذا التأويل في غاية الجودة. لماذا؟ لأن البقر مصدر حراثة الأرض، مصدر الزرع، كما رأينا هذا التأويل في سورة يوسف. فالبقر مصدر الأرض، الزرع، الحرث، وهم الذين تينع بهم الأراضي وتخضر وتأتي بالأرزاق. فالصحابة أيضا هم سبب الخير كله كما هو معروف، وهذا أفضل ممن يؤول بالنقاط والحروف. فإن بعضهم قال: لماذا بقر؟ أصحاب رسول الله نفر بكل، ما كانوا يشكلوا، ما كانوا يشدوا النقاط، بقر أولها بنفر، لا، إنما بمعنى. وأول السيف ثلمة، ثلمة والكسر الذي حدث في السيف أنه أحد أقربائه، أقربائه سيقتل وهو معروف، حمزة رضي الله تعالى عنه. والكبش الذي رآه يردفه وطرحه هو كبش الكتيبة الذي قلنا عنه سيد بني عبد الدار الذي حمل لواءها أول من حمل لواءها وهو طلحة بن أبي طلحة العبداري، هذا سيأتي إن شاء الله حديثنا معه. والأدلة على ما أقول في هذه الرؤيا أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. هذا رأيناه في الظروف الأولى. فذهب وهلي، أي ذهب ذهني، إلى أنها اليمامة. اليمامة هي الرياض، ظننت أنها اليمامة أرض ذات نخل أو هجر، والهجر باليمن. فإذا هي المدينة. ورأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ما هذه رؤية حياة صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، يعني لم يريد أن يكمل تنحر. رأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بالتأويل الرؤيا إلا بعد أن وقعت، مع أنه يجوز له أن يحدث، لأنه لا يصدق عليه لا يحدث أحدكم بالرؤيا يكرهها، لأن الرؤيا كلها وحي، له أن يحدث بكل أنواع الرؤى لأنها وحي، ولكن مع ذلك لم يريد أن يلقي التطبيط بهذه الرؤية في قلوب المؤمنين، لكنه سنرى أنه أخذ بمفهومها، اتخذ الأسباب لأجلها، ولكن إذا شاء الله تعالى شيئا أمضاه. حديث آخر رواه البخاري عن أبي موسى أيضا بلفظ مقارب، حتى قال: ورأيت فيها بقرا والله خير، أي بالقسم والله خير، يعني خير له الشهادة، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وفي مسند أحمد أطول من هذا بسند صحيح عن ابن عباس قال، هذا الحديث يهمنا، قال ابن عباس: تنفل، فما تتنفل أي غنم من النوافل الأنفال، تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار. قال سيف الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه ذو الفقار، تنفل ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا. شو الفل؟ فل هو الثلمة، الضربة التي تحدث في السيف. ما بغض بيانه وش قال، يمدح في قومه: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فقال: فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة. شوفوا هذا معروف، كبش الكتيبة معروف، طلحة نبي طلحة العبدال. ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله رواية الترمذي أيضا عن ابن عباس، وأصرح من ذلك كل الثلمة التي في السيف لم تبينها بالأحاديث، لكن حديث البيهقي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس يقول: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا، وكأن ضبة سيفي انكسرت، فأولت أني أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبة السيف قتل رجل من عتراتي، فكان حمزة رضي الله تعالى عنه. تلاحظون أنني جئت بهذه الأحاديث لأثبت أن غزوة أحد بدأت برؤيا، ورؤيا وحي. فما الذي نستفيده من هذا؟ لا يهمنا من سيموت، لكن يهمنا أنه وضع يده في درع حصينة، كأنه إشارة: احتمي يا محمد صلى الله عليه وسلم، احتمي بالمدينة، أي لا تخرج إلى أحد، خليهم يجوا وقاتلهم، لن يستطيعوا ذلك. جاءه الخبر بعد هذه الرؤية عن المشركين، وتذكر الرواية في السيرة رواية ابن إسحاق أن الذي أرسل إليه العباس بن عبد المطلب أرسل إليه رجلا يخبره بمخرج المشركين إليه، والعجيب أن هذا الرسول قد وصل إلى المدينة في مدة 3 أيام. تعرفوا المدة 450 كيلومتر، صعب إنسان يقطعها في 3 أيام، فأوصل وصله الخبر صلى الله عليه وسلم، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنفار التام والاستنفار العام والاستعداد التام، خلاص كما قلوا حال الطوارئ قصوى، فكان السلاح لا يفارق أحدهم ولو في الصلاة، ولو في الصلاة لا ينزعون سلاحا. تعرفوا الأحاديث الواردة أن إذا أدخل أحدكم المسجد فلا يظهرن نصل السيف ونصل النبل، وإنما يضعه في جهة أخرى، يعني الإنسان إذا دخل بالسيف عليه أن يتقي الناس خشية أن يصيبهم، فهذا يدل على أنهم كانوا يصلون بسيوفهم. المهم، وأمر جماعة منهم سعد بن معاذ وسيد بن حضير سعد بن عبادة، أمرهم بماذا؟ بحراسته صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحرسوا، وكانوا يبيتون عند بابه والسلاح في أيديهم لا يفارقهم رضي الله تعالى. وانقسم الناس يتداولون الحراسة على أبواب المدينة، كانوا يتداولون الحراسة على أبواب المدينة، وجماعة أخرى أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يترقبوا الجيش، أين هو؟ أي طريق سيأخذه؟ أين سيمكثون؟ فجاءوا بخبر اليقين، إذ رأوا المشركين ساروا، المشركين لاحظ جايين من مكة، وصلوا إلى مكان يقال له عينين، هذا المكان قرب أحد عند شفير الوادي من أحد، أو أحد الجبل هنا مكان يقال له عينين، فنزلوا عند ذلك الوادي، وكان يوم وصولهم هو يوم الجمعة السادسة من شهر شوال من السنة الثالثة، وصلوا يوم الجمعة، يوم الجمعة في يوم السادس من شهر شوال من العام الثالث. وهنا لما رجع الناس بهذا الخبر، أين نزلوا؟ كم عددهم؟ كم قوتهم؟ كم هي أدراعهم؟ كم هو فرسانهم؟ فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشاور أصحابه، مع أنه له أن يعمل بمقتضى ما رآه في المنام، له ولا لا؟ له ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم يعمل بقرآن يتلى عليه دائما وشاورهم في الأمر. فكان عقد مجلسا وقمة، حبوا القمة، عقد مؤتمرا قمة ليشاور فيها أصحابه ووزراءه، فسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى تتمة هذه الأحداث يوم الخميس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. هذا يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولدان وليس أربعة، ولم تذكر إبراهيم. نحن نتحدث عن مكة، إبراهيم ولد له في العام الوفود، لما أرسل إليه ماريا القبطية، تكون المقوقس عظيم القبط، أرسل إليه ماريا القبطية فولدت إبراهيم في العام السابع أو العام الثامن، منهم من يقول العام التاسع، ما زال نحن نتحدث عن مكة، من ولدتهم له؟ من ولدتهم؟ خديجة. تبعنا ولدان هما القاسم وعبد الله فقط. السلام عليكم ورحمة الله.